بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 77 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا من سورة آل عمران إلى أول قول الله عز وجل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. يقول الله عز وجل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى آخر الآية. إذ هذه علمنا أنها ظرفية. بما تتعلق؟ الظرف لابد له من متعلق، يتعلق بقول الله عز وجل في الآية التي قبلها والتي شرحناها في درسنا الماضي، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ هذه تتعلق بقوله ومكر الله. ومكر الله متى؟ كيف؟ إذ، يعني إذ بمعنى عندما. عندما قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى آخره. أظن كلام واضح. يعني عندما قال الله عز وجل ومكروا ومكر الله، قلنا بالأمس المكر من الصفات المذمومة، والصفات المذمومة ربنا منزه عنها. فكأن قائلا يقول كيف يمكر الله عز وجل؟ يأتي الجواب، انتظر. نعم، مكروا، أما مكرهم فقد تبين كيف كان، وأما مكر الله فلسوف يأتيك بيانه، ولسوف تتبين من البيان أن مكر الله عبارة عن تمزيق لمكر أولئك الجاحدين اليهود. يعني فتسمى البيان الإلهي مجازا تمزيق المكر، المكر الأشد. يعني مثل قول الله عز وجل ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هلا البادئ بالإجرام عمله اسمه عدوان، لكن الذي يدافع عن نفسه ويقابل المجرم بالجزاء ما اسمه اعتداء. لكن الباري عز وجل مع ذلك ماذا قال؟ قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مشاكلة، ما هي مثل مكروا. فالسائل عم يتعجب كيف يعني الباري عز وجل مكر. قال انتظر، البيان جاي بالآية التي تليها. إذن قوله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أولا إذ بمعنى عند، وعند هذه أو إذ متعلقة بمكر الله ومكروا. ومكر الله كيف ومتى؟ عندما قال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إلى آخر الكلام. نعم. إذ قال الله يا عيسى، يعني الخطاب هنا وحي، أوحى الله عز وجل. سيدنا عيسى نبي ورسول كما علمنا، أوحى الله عز وجل إليه عن طريق سيدنا جبريل، قال له جبريل، طبعا يروي له عن الله عز وجل، فكأن الله هو الذي خاطبه، صحيح بشكل مباشر، لكن جبريل ينقل لسيدنا عيسى كلام مين؟ كلام رب العالمين. لذلك جاءت العبارة هكذا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، إلى آخر الآية. إذن الباري عز وجل أنبأ عيسى قائلا إني متوفيك. متوفيك اسم فاعل للمستقبل، يعني قريبا في المستقبل أنا متوفيك. قلنا كلمة متوفيك ليست بمعنى مميتك، لا، كلمة متوفي أشمل من مميتك. الموت معروف شو معناه. نعم، عندما نقول فلان توفاه الله، ممكن بمعنى الموت، وممكن بمعنى النوم، وممكن بمعنى الاستيفاء، استوفاه من مكان إلى مكان آخر، ممكن يكون هيك وهيك وهيك حسب القرائن. فالباري عز وجل يقول لسيدنا عيسى عن طريق جبريل إني متوفيك. هل نقول كلمة متوفيك بمعنى مميتك؟ لا، الأدلة التي سنذكرها الآن أدلة قاطعة، وإنما معنى منهن ومستوف أيام بقائك في الأرض بين اليهود، موف أيام بقائك في الأرض، هي معناتها متوفيك. ثم قال ورافعك إلي، منهن أيام وجودك في الأرض. وبعدين لوين بدك تأخذني يا ربي؟ قال ورافعك إلي. هلا شوفوا، لو بدنا نفسر كلمة متوفيك بمميتك مثل ما بيظن البعض، إني مميتك، شو بيجي معنا بقى ورافعك إلي؟ الميت بده يندفن وين؟ بالأرض. طيب شو اللي بيرتفع منه إلى الأعلى؟ المكان، مو هيك؟ مكانتك يعني. لما بيقول ورافعك إلي، وفسرنا المرفوع من سيدنا عيسى بمكانته، وقلنا إن الله سيرفع مكانة سيدنا عيسى إليه، إذن شو صفى سيدنا عيسى؟ إلى بنص القرآن، لأن الله عندما يقول وسأرفع مكانتك إلي، يعني إذن مكانتك ستوازي مكانتي، هذا نص والعياذ بالله. في حين أن القرآن أكد مرة وسنتين وثلاث مرات بمناسبات بسور عدة أن سيدنا عيسى لم يكن إلا عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن لا يصلح أن نقول ورافعك إلي يعني رافع مكانتك، وإنما رافع جسمك، كيان كل شخصك، ورافعك إلي. إذن معنى ذلك أنه متوفيك مو بمعنى مميتك، يعني من مستوف أجلك في الأرض، يعني أيام بقائك انتهت خلاص، مكتوب أنك تقعد 300 يعني 35 سنة وشوي وكذا شهر وكذا يوم وكذا ساعة، انتهوا الآن، صار دورك تطلع لفوق. عظيم، ورافعك إلي. الآن المرفوع هو جسم سيدنا عيسى حيا، إلي شلون يعني إلي؟ الباري عز وجل ذكر لنا في كتابه قائلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ نص على أن الله عز وجل في السماء. طبعا هذا لا يعني أن الله له مكان يتحيز فيه فهو بحاجة إليه، لا لا معاذ الله، ولكن الآية تقول أن الرب عز وجل يقول على العرش استوى الرحمن على العرش استوى. هل هذا يعني أن الباري عز وجل يعني بحاجة إلى مكان يأويه وهو العرش؟ مو العرش هو اللي خلقه، العرش كان معدوم. طب قبل أن يكون معدوما كيف كان؟ ألم يكن الباري موجودا؟ كان موجودا. إذن المكان بحاجة إلى الله وليس الله بحاجة إلى المكان. نعم. الباري لما قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، علمنا معنى قوله ورافعك إلي يعني إلى السماء، إلى السماء. مع العلم أن الباري عز وجل من شان ما يخطر في بالنا أن الباري بتحيز في مكان فهو بحاجة إليه، ذكر في أماكن أخرى قال وهو معكم أينما كنتم، قال وهو الله في السماء إلهون وفي الأرض إله، قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ففي هذه الآيات ما ينفي حاجة الباري إلى المكان وما ينفي معنى التحيز. نعم نصف الباري بما وصف به ذاته من العلو، سبح اسم ربك الأعلى، نعم، لكن ليس معنى العلو وجود جهة معينة لربنا مثل ما يظن بعض السذج المغفلين. نعم إذا الباري قال نعم سبحان نعم سبح اسم ربك الأعلى، إذا الباري عز وجل في جهة اسمها جهة العلو. هذا الكلام لا يستقيم، ما في شيء اسمه جهة. الباري عز وجل ليس متحيزا في جهة. أحدهم كان يلقي محاضرة، أحدهم ما بدنا نحكي مين هدول، ما بدنا بالمسجد نحكي عن الناس، بأمريكا في مجتمع إسلامي في مسجد في إلى آخره، وشباب مسلمين يسمعون. فقال الرجل ومحاضرته كلها مشان يقول إنه الله سبحانه وتعالى في العلو، ولازم يشيل بأصواته يعمل هيك، نعم في العلو. فقال ذلك، قال إنه الله سبحانه وتعالى في السماء وهو في جهة العلو. طيب وعمل بإيده هيك، فطبعا واحد من الموجودين قال له طيب هلأ الجهة اللي أنت أشرت إليها اللي هي جهة العلو بالنسبة للجهة المقابلة من الأرض هي بالعكس، هي جهة السفل، فمعنى ذلك يلي بيكون هني وسئل وين الله لازم يعمل بإيده هيك؟ هل يعقل ذلك؟ طبعا سكت. يعني الإنسان لما ما بيكون عالم وبيحفظه كم كلمة وبيرددها هون وهون 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 بيقع بهيك مطبات، سكت. شو المنجات من ذلك؟ نصفه بالعلو دون أن نربط العلو بجهة. نعم الله عز وجل أينما كان يتصف به بالعلو، هذا كلام سليم. نعم طيب، فإذا قول الله عز وجل لعيسى إني متوفيك رفنا ورافعك إلي أي رافع جسمك حيا إلى السماء، نعم حيث الملائكة، حيث الملأ الأعلى، نعم في مكان ما سيدنا عيسى حي يرزق في ملكوت الله عز وجل في سمائه، هذه حقيقة. سيدنا عيسى إذن الآن هو حي، وهكذا يقرر كتاب الله سبحانه وتعالى. ده كلام واضح. فإذا واحد ما فهم وتم يعني مستشكل كلمة متوفيك إنه إلا بده يفهمها بمعنى مميتك ورافعك إلي، نحيله إلى الآية الأخرى في كتاب الله عز وجل عدة أماكن وبأساليب مختلفة متنوعة بين لنا هذه الحقيقة. نعم. قال مثلا من جملة الكلام الذي قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. في مكان آخر: وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه. عظيم. إذن لا قتل ولا صلب، إذن هو شو؟ إذن حي، رفعه الله عز وجل إليه. بعدين الكلام الذي يقطع دابر الشبهة والإشكال والريبة قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وإن من أهل الكتاب يعني لابد من فئة من أهل الكتاب اللي بيكونوا عايشين بهذاك الوقت، إلا ليؤمنن به. بمين؟ بسيدنا عيسى. قبل موته، الضمير راجع لسيدنا عيسى، كلام صريح وواضح. هذا بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الصحيحة الكثيرة وكلها مروية بطرق سليمة في صحيح مسلم في صحيح البخاري: لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، واضح كيف، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب إلى آخر ما هنالك. طيب، لينزلن فيكم عيسى بن مريم، كم ينزل إذا كان ميت؟ نعم. إذن هذه هي الحقيقة التي ينص عليها بيان الله. على ضوء ذلك نفسر قوله سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يعني منهن مستوف أيامك في الأرض وأنت حي، ورافعك إلي، رافع جسمك مو مكانتك، إلي إلى السماء، يعني كما قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. طيب، إني متوفيك ورافعك إلي. ثم قال: ومطهرك من الذين كفروا. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. المراد بكلمة الذين كفروا هنا أينما تكررت اليهود، لأنه كان علاقة سيدنا عيسى وقتها بمين؟ باليهود بني إسرائيل الذين كان قد أرسل إليهم من قبل سيدنا موسى وغيره. نعم. فيقول: رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إيش يعني مطهرك؟ هو سيدنا عيسى كان طهورا، مو بس طاهرا، كان طهورا. وعلمتم في الدروس الماضية من هو سيدنا عيسى، أي أن الله سيحميك من خطط الكائدين ومن تربصات اليهود بك. هذه معناها. فأنا كلمة مطهر، مطهرك من الذين كفروا في الأصل أي علاجية، يعني كأن هنالك دنسا وقع بسيدنا عيسى، وربي سبحانه وتعالى سينقيه من هذا الدنس ويرفعه. ليش؟ ليش الدنس وقع على سيدنا عيسى؟ هل استطاع اليهود أن يصموا سيدنا عيسى بأي دنس؟ أبدا. لكن كيف عم يقولوا مطهرك؟ أي أحفظك وأحميك مما يريده الكافرون بنو إسرائيل بك من أذية وشر. والمراد بالطهارة من إيش؟ مو من طهارة الرجس يصيب الجسم، وإنما المراد التطهير من الأذية أي القتل الذي كان يخطط له اليهود. هذا معنى كلام الله. ومطهرك من الذين كفروا. وقد علمنا أن بني إسرائيل لم يؤمنوا بنبوة سيدنا عيسى وعزموا على قتله كشأنهم، أما هو بس هو أول واحد قتلوا، قتلوا كتير. والباري عز وجل ذكر ذلك في محكم تبيانه، نعم جرمهم لهذا الأمر، نعم، فعزموا على قتله. الباري سبحانه وتعالى طمأ سيدنا عيسى، سيدنا عيسى طبعا سمع وعرف أن اليهود عم يتربصوا به سوء، وقد ورد أن سيدنا عيسى فر منهم ذاهبا هو وأمه إلى أماكن بعيدة لينجو من الأذى الذي علم أن اليهود يكيدون له به، نعم هذا وارد. فالباري عز وجل طمأنه قال له لا تخاف، إني متوفيك، إني يعني مستوفٍ أيامك بين هدول الجماعة، خلص أيامك راح تنتهي بيناتهم، وهلا أنت راح تطلع إلى الملأ الأعلى، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يطمئنه أن اليهود لا يستطيعون أن يمدوا أيديهم إليه بأي أذى. أي معنى ومطهرك من الذين كفروا؟ ديروا بالكم، هلا في واحد بيقول كلمة ومطهرك يعني معناتها في رجس على سيدنا عيسى وربنا عز وجل بده يطهره من هالرجس. الرجس ما دنا إلى سيدنا عيسى وما أصابه، ولكن الكلام مبالغة، يعني أنهم لن يستطيعوا أن يدنسوك تدنيسا يحوجك إلى طهارة، هذا معنى كلام الله. ومطهرك من الذين كفروا، قلنا المراد بالذين كفروا هنا اليهود خاصة مغيرون، نعم. وقد قلنا مرة أعيد أن اليهود اجتمعوا وقرروا قتل سيدنا عيسى وصلبه، وكان كبيرهم المتحمس في ذلك اسمه يهوذا، وهذا أصح ما ذكره المؤرخون والمفسرون، نعم. أجمعوا رأيهم على هذا واتفقوا أن يفعلوا ذلك في يوم معين، وأن نعم يجلبوا سيدنا عيسى بطريقة معينة معروفة، نعم. فشاء الله عز وجل، هذا معنى قوله تعالى ومكر الله، نعم. ذهبوا إلى المكان الذي يريدون أن يعثروا فيه على سيدنا عيسى، وكان يهوذا الأسخريوطي هو في مقدمة من يبحث عنه، فألقى الله عز وجل شبه سيدنا عيسى على يهوذا فعثروا عليه وخلاص. طبعا هو كان يقول أنه هو ليس بعيسى بن مريم، شايفينه عيسى بالذات، نعم. شوفوا بيان الله عز وجل كيف يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، نعم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. جاعل الذين اتبعوك المؤمنين بنبوتك برسالتك الآتية إليك من عند الله، سأجعلهم فوق الذين كفروا، مرة ثانية من المراد الذين كفروا اليهود، إلى يوم القيامة. نعم، جاعل الذين اتبعوك فوقهم بالحجة الناصعة الداحضة، جاعل الذين اتبعوك فوقهم بالمكانة والأمن، نعم. الواقع إلى هذه اللحظة كلام الله سبحانه وتعالى مطبق أدق تطبيق. لا، الذين كفروا قلنا المراد به بني إسرائيل. بنو إسرائيل منذ ذلك اليوم لم تطمئن لهم حياة، ولم يجدوا أنفسهم في سنة من السنوات وقد حققوا الحلم الذي كانوا ولا يزالون يحلمون به، وهو بناء مجتمع آمن سليم بعيد عن الأخطار وبعيد عن المشكلات. وهذا الواقع هكذا. لو نظرنا إلى تاريخ اليهود عبر السنوات نجد أن ذلك أننا أمام مصداق كلام الله. وإذا حاولنا أن ننظر إلى تاريخ اليهود في أوروبا سنجد أن حياتهم في أوروبا مصداق كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. الآن لهم مقر بحسب الظاهر، لكن من الذين يستطيعون أن يقولوا إنهم وطأوا لأنفسهم مكانا آمنا بعيدا عن المعضلات والمشاكل؟ أبدا نهائيا. هذه حقيقة تعرفونها. والباري عز وجل يقول في مكان آخر: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك، تأذن يعني أعلم، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم، الكلام عن بني إسرائيل، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. أصلا العذاب والنكال الشديدين للسماء جاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتقاتلن اليهود، بده يجهد يكون قاتل اليهود حتى يقول الشجر والحجر: تعالى يا عبد الله فإن ورائي يهوديا فاقتله. نعم، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن صدق الله فيما قال، وهذا معنى كلام الله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. طبعا التبعية الأولى التبعية الحقيقية الإيمان بسيدنا عيسى نبيا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده. نعم، هذا هو الأساس. والباري ماذا يقول؟ نعم، في محكم تبياني قال الله: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بآخر سورة المائدة. أي سورة أسلوب ماضي، لكنه مثل ما حكينا أسلوب تمثيلي، يعني هكذا سيسأله الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول لي ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم. شايفين كيف الكلام هذا؟ نعم. فالمراد بالمتبعين سيدنا عيسى الذين آمنوا بعبوديته لله سبحانه وتعالى. نعم. قال العلماء إلى ما قبل بعثة سيدنا رسول الله سيدنا عيسى، النصارى الذين كانوا يتبعون سيدنا عيسى، نعم، ويعلمون هذا الذي يقوله الله عنهم، هم المراد بقوله: وجاعل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا. فلما جاء الإسلام، طبعا الإسلام أيضا كانوا في مقدمة الذين اتبعوا سيدنا عيسى. نحن متبعين سيدنا عيسى أيضا. واحد بيقول: لا، نحن متبعين سيدنا محمد. هذا غلط. من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فقد اتبع كل الرسل والأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. شرحنا هذه الآية في أواخر سورة البقرة، أليس كذلك؟ طيب. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. أي الخلاف سيستمر، ولسوف يوجد من يتصور أن سيدنا عيسى قتل وصلب، ولا تقولون لا لا لم يقتل ولم يصلب. سيوجد من يظلون يلحون ويلحفون على أن سيدنا عيسى له شخصيتين، لاهوت وناسوت، يعني له شكل بني آدم وله أيضا جزء من الربوبية. هذا الخلاف سيبقى، اتركوا الموضوع. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى نعم ينهي هذا الخلاف عندما يبرز للناس الحقيقة. يوم القيامة لا يبقى خلاف. الخلافات اليوم موجودة لأسباب كثيرة لا نريد أن نعددها، لكن هذه الأسباب كلها تنمحق وتزول يوم القيامة، فالخلافات أيضا تزول معها ويظهر الحق ويتضح كل شيء. ساعتها ما عاد في لا مذاهب لا أديان مختلفة لا فئات متناحرة، لأن الأمور التي كانت تستدعي الخلاف تزول آنذاك. هذا معنى قوله تعالى فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هنا هذا كلام إجمالي يفصل الباري عز وجل، يقول فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. فأما الذين كفروا، مرة أخرى نقول الكلام هنا ما بين أتباع سيدنا عيسى وبين مين؟ بين اليهود. نعم. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. لهذا الكلام لا يصلح لغير اليهود، لأنه الكفار الآخرون بتاعهم مبسوطين ومكيفين في قسم كثير منهم، ولكن البيان الإلهي هنا يتحدث عن اليهود بالذات. وقد قال الله في مكان آخر وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ألا رجعوا إلى تاريخ اليهود في أوروبا، يعني على الرغم مما نعلم من الصفات وأخلاق اليهود، لكن وأنت تقرأ معاملة الأوروبيين لليهود تتألم عليهم، تصير كتير كتير تأسى وتتألم عليهم بسبب الشدة التي لقيها اليهود في أوروبا. نعم. والغريب أنه من الذي كان ينقذهم؟ المسلمون. المسلمون يعني الأندلس طبعا دخلها الإسلام. قبل أن يدخلها الإسلام كان اليهود في الأندلس مثال الناس المنبوذين المضطهدين الذين لا حقوق لهم، يعني الحيوانات لهم حقوق أغلى وأتم من ما كان يتمتع به اليهود. حرية الدين ما هي موجودة، وكانوا يلجؤون إلى التنصر، يا بيتنصروا يا بيطالعوهم من قرطبة ومن أماكن كلياتها. ينعم. وإذا جاء لأحدهم مولود رأسا يستلب هذا المولود ويوضع في مدارس النصارى. ينعم. حقوق مهضومة، لا تجارة لا زراعة لا شيء. كان الشعب الذي كان نعم في الأندلس آنذاك يسمى القوط، القوط. هكذا كانوا يعاملون اليهود. عندما دخل الإسلام في الأندلس جاء أنقذهم لهدول وأعطاهم حقوقهم كاملة وما إلى ذلك. ترجع بتقول ها شحنها في ظل الإسلام تمتعوا. معنى كلام الله عز وجل يعني الأمن، لا أن الأمن لا يستتب له. نعم الأمن ما بيستتب، فترة بتجي راكزين لكن مطمئنين، لا مو مطمئنين لأسباب كثيرة، لأن غدارين، غدرهم يجعلهم لا يطمئنون إلى أنفسهم. على الرغم من أنهم لاقوا هذا الاهتمام وهذه العناية من المسلمين فهم الذين كادوا للمسلمين وهم الذين خانوهم. نعم. طيب تجي بتقول هاي بالمدينة المنورة لما النبي عليه الصلاة والسلام استقر به المقام فيها. نعم. ووضع الدستور، كان وقتها بسموه الوثيقة الدستور، من شي 90 بند الدستور، لكان الدستور هذا ينظم حياة المسلمين بعضهم مع بعض في المدينة وحياة المسلمين مع اليهود، وينص على أن اليهود آمنين مطمئنين، ما بيجوز حدا يؤذيهم لا في معيشتهم لا في دينهم نهائيا. نعم. يهود وبني عوف أمة مع المسلمين والمسلمون، لأمة أمة يهود وبني عوف أمة لأنفسهم والمسلمون أمة، كل شيء لحالهم. نعم. لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ما حدا بيعتدي عليهم. لكن ما بعيت هالحالة، لماذا؟ لأنه طبيعة الغدر متأصلة في كياناتهم، سرعان ما غدر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ثلاث قبائل. طيب نتيجة الغدر أن هذه الطمأنينة راحت، هذا الأمن مزق، مين اللي مزقه؟ وشردوا راحوا شي لا الخيبر شي لا مدري وين إلى آخره. وهكذا كان شأنهم إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، إلى أن يأتي قضاء الله سبحانه وتعالى. وهذا من غريب معجزات كتاب الله سبحانه وتعالى. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. هلا الحديث عن يوم القيامة، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا، فالبيان الإلهي يريد لنا أن الذين كفروا يوم القيامة لهم عذاب شديد، لكن بالإضافة للعذاب الذي يعانونه في دار الدنيا وهم اليهود. فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا صالحات، دائما الجزاء يقيده الله عز وجل ويعد به لمن جمع بين أمرين أساسيين، الإيمان والعمل الصالح، ذلك لأن العمل الصالح هو ثمرة الإيمان. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. فيوفيهم أجورهم، لاحظوا كلمة فيوفيهم أجورهم، يخيل إلى الإنسان أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلفوا بعمل معين من قبل الله وتعاقدوا مع رب العالمين كما يتعاقد الأجير مع المستأجر. إيه نعم. وقام المؤمنون بهذا العمل الذي التزموا به تجاه الله وعرقوا وبذلوا الجهد وفعلوا، لذلك بقى شو بيستحقوا الأجر. فربي عز وجل عم يقول وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. هلا هيك الأمر صحيح؟ يعني الإنسان الذي نعم تعاهد مع الله أن ينهج منهجا معينا، ما يفسد في الأرض، يؤدي الأوامر التي أمره الله بها، نعم يبتعد عن النواهي، ما يظلم أحد، ما يسيء إلى أحد، يطبق ميزان العدالة الذي وضعه الله بيننا، يعني بيكون هو يتفضل على رب العالمين. لذلك رب العالمين لازم يقول تفضل هاي أجرتك لحتى ما تبقى منيتك علي هيك؟ لا، لأن الذي يوفق الإنسان إلى القيام بهذه الأعمال الصالحة هو الله، والذي يشرح صدره للنهوض بها هو الله، وهو الذي يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه إيمان هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يستحق الأجر هو الله مو أنا، واضح كيف؟ طيب لكن ليش قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم؟ هذا عقل من طرف واحد للتحبب إليك، مثل قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يعني أنه تعطيني شوية من المال اللي معك تعرضني، يعني تعطي لم فقير، يعني بصوت عظيم تعرضني ولك علي أعطيك بدال المية ألف. طيب هذا صحيح، أنت أقرضت رب العالمين، إيش أصلا هو بحاجة لك؟ بنا ليش المال اللي بجيبتك ملكك؟ طيب كيف الباري يقول هذا الكلام؟ تحببا، تحببا، يعني يا هذا عاملني كما لو كنت ندا لي، أعطيك وأكرمك وأقدرك على العمل. طيب افعل ما قد أمرتك به كما لو أنك كنت مستأجرا لجهة من الجهات، وأنا أعدك أن أوفيك أجرك كما لو كنت أنا المستأجر لك. نعم، هلا في مثل، ولله المثل الأعلى، لكننا نقول ذلك على سبيل التقريب. رجل عنده ولد صغير بده هيك نشأة تنشئة إنسانية سليمة، أخذه بيده وخرج به إلى السوق، بده يعلمه الكرم، يعلمه العطف على الفقراء، بحط بجيبته شوية مصاري، الآب بحط بجيبة ابنه شوية مصاري بيعطيه، بيمروا على واحد مسكين درويش كيف فقير منكوب، بيقول يا ابني شوف هذا شو صاير له كذا، ما لازم نحن نكرمه، شوفي بجيبتك إذا في شيء، أنا إذا أعطيته وأكرمته لهذا الإنسان بعطيك قد يلي بتعطيه بعشر مرات. بيمد إيده لجيبته بيلاقي فيه مصاري، بينبسط الولد وبيعطي، بيعود أبوه بيكرمه. قال له هي الطريقة معروفة، المتكرم هو الأب، عم يربي بها الطريقة. والله هذه هي طريقة رب العالمين مع عباده تماما. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. نعم، مو هيك؟ نعم. فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن نتبينه. يبدو أن الوقت أدركنا، سنتابع إن شاء الله تفسير هذه السورة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان. يا ربي لك الحمد إن جعلتنا من أمة حبيبك محمد خير الأنام. اللهم إنا نتوسل إليك بحبك لحبيبك محمد المصطفى، ونتوسل إليك بحبه لك يا محمد، إن توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى. اللهم فشفعه فينا يا ذا الجلال والإكرام. أولا يا ربي أعطي كل واحد منا سؤلة في هذا المجلس المبارك بما يرضيك عاجلا غير آجل. ثانيا يا رب العالمين أكرمنا في هذه البلدة المباركة بالفرج القريب، وأنت أهل لاستجابة دعائنا. نسألك بقدرتك على كل شيء، يا من وسع علمه كل شيء، يا من هو المجيب للعبد إذا سأله، يا من يجيب دعاء المضطرين، يا ملاذ الخائفين، يا مجير المستجيرين، يا رب العالمين يا الله. نسألك يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين بما شئت وكيف شئت، يا من لا يعجزه شيء، يا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يا من هو الأول فليس قبله شيء، يا من هو الآخر فليس قبله شيء، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس بعده وليس دونه شيء يا رب العالمين، نسألك بهذه الأسماء وبهذه الصفات كلها إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، فرحنا باستجابتك لدعائنا، فرحنا بإعادة الأمن والسلام إلى ربوع شامنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العال القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.